الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، أحمده جل في علاه، له الحمد كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله،
إله الأولين والآخرين،
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفي وخليل خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل في علاه أنزل هذا الكتاب المبين على قلب محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولك من الهدى والضياء والنور بقدر لزومك لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وكل طريق يخالف هذا السبيل وكل طريق يخرج عن هذا الهدي فإنه لا يوصل إلا إلى تعاسة وشقاء، فإن السعادة والنور والهدى والاستقامة إنما هي فيما تركه سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله، فقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله بحفظ كتابه وحفظ ما يبين به الكتاب من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جدير بالمؤمن أن يعتني بمعرفة القرآن وفهم معانيه، كما أنه جدير به أن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها ترجمان القرآن، بها يفهم معناه وبها يعرف مدلوله وبها يدرك الإنسان معاني كلامه جل في علاه. لذلك جدير بالمؤمن أن يجد وأن يجتهد في فهم كلام الله عز وجل على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزله إليه ليبينه للناس وليحكم بينهم بما أراه الله. فواجب على كل من أراد السعادة والنجاة وسعى إلى الفلاح والهدى أن يجتهد في معرفة هدي وسنة سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، فبقدر معرفتك بسنته وإدراكك لما كان عليه من هدي وعمل تدرك من السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة ما يحقق لك السبق، كما قال تعالى: والسابقون السابقون. لذلك تجد أن العالم بكتاب الله بمعانيه، العارف بما فيه، العالم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجد من الانشراح والطمأنينة، ويعرف من الحق والهدى، ويثبت في مواطن الخطأ والزلل والفتن أكثر من غيره، لأنه استمسك واعتصم بالله عز وجل، وقد تكفل الله عز وجل لمن اعتصم به بأن يهدى. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فبقدر ما يكون معك من الاعتصام بالكتاب والسنة والإعراض عن كل ما خالفهما، سواء كان هذا المخالف قول مقدم عندك، قول رئيس بين يديك، قول عرف حاكم عليك، قول قبيلة، قول هدي شائع في جهتك، فإنك عند ذلك توفق إلى الخير، فإن الخير كله في الإقبال على هديه صلى الله عليه وسلم وفي لزوم سنته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، جزاك الله خير، أن يثبتنا وإياكم على الهدى،
آمين،
وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحب ويرضى،
آمين،
أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا إياه ويباعدنا منه ويثبتنا على هداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ ما يسر الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلق ما يسر الله من تعليق، ثم نجيب على أسئلتكم في آخر المجلس. الذي عنده سؤال يكتبه، نسأل الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم.
هذا الحديث في بيان مشروعية الأذان للفوائت من الصلوات، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في سفرهم بعد رجوعهم من خيبر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من خيبر مع أصحابه سرى ليلا صلى الله عليه وسلم حتى قارب الفجر، وعرسوا أي مالوا إلى طريق إلى جانب من جنبات الطريق ليستريحوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ علينا صلاتنا؟ فانتدب لذلك بلال رضي الله تعالى عنه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه، وبقي بلال يصلي ما كتب الله له، ثم إنه اتكأ على شيء ينتظر الفجر فغلبته عينه، فلم يستيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن مسهم حر الشمس، وقاموا رضي الله تعالى عنهم في غاية الدهشة والفزع مما أصابهم من النوم عن صلاة الفرض عن صلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسكنا لهم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وذلك أنهم أخذوا أسباب اليقظة لكنهم غلبوا على الصلاة بما نزل بحافظهم وحارسهم الذي حفظ صلاتهم لكنه غلب رضي الله تعالى عنه فنام. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرتحلوا عن ذلك الوادي لما جرى فيه من إضاعة الصلاة عن وقتها، وأخبر بأنه قد حضرهم فيه شيطان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مع أصحابه في مكان بين يديه وأمر بلال أن يؤذن فأذن. وهذا ما من أجله ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث في هذا الباب. قال: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم، أي نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة، أي عن صلاة الفجر. قال: ثم أذن بلال، أي لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس. وهذا الأذان ليس للإعلام بحضور وقت الصلاة، فقد حضر وقت الصلاة وانقضى، لكنه إعلام بحضور فعلها. ولذلك كان الأجود في تعريف الأذان بأنه الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة، الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة. وهذا يختلف عما قيل من أنه إعلام بدخول وقت الصلاة، لأن ذلك لا يكون إلا عند دخول الوقت، وأما بعد دخول الوقت فإنه لا ينطبق على ما يكون من الأذان هذا التعريف. المقصود أن بلال رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للفجر بعد خروج وقتها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، أي إنه في قضاء تلك الصلاة صنع كما يصنع كل يوم في صلاة الفجر، من صلاة الراتبة قبل الفجر، ثم بعد ذلك صلاة الفجر ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه: كما كان يصنع كل يوم، يعني في سننها وصفتها وما يتعلق بها من أعمال. وذاك فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فعله عندما فاتته تلك الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وقد رواه من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه. والشاهد فيه مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، هذا دليل على أنه يشرع لمن فاتته الصلاة بنوم أو نسيان أو غير ذلك أن يؤذن للصلاة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء رحمهم الله في أنه يستحب أن يؤذن للصلاة إذا حضرت، إن كانت إذا أراد فعلها إذا كانت قد فاتت. ويشكل على هذا الحديث ما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة فوات أربع صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وذلك قبل أن يشرع الله تعالى للمسلمين صلاة الخوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في بعض أيام غزوة الأحزاب برد الكفار وصدهم عن المدينة، ففاتته صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الظهر وصلاة العصر. جاء في السنن أنه أقام للظهر ثم صلاها، ثم أقام للعصر ثم صلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها، ولم يذكر أذانا. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يحتاج إلى أذان للفوائد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أنه لم يؤذن، إنما اقتصر على الإقامة. وعلى كل حال الراجح من القولين أنه يشرع الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في حديث أبي قتادة، وكان ذلك بعد غزوة الأحزاب بزمن، فدل ذلك على أن آخر شأنه وعمله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للفائتة. وما كان في غزوة الأحزاب قد جاء في بعض الروايات أنه أذن صلى الله عليه وسلم للصلاة، ثم بعد ذلك ثم أقام لكل صلاة وإقامة تخصها. وعلى هذا إذا كان الإنسان عنده أكثر من فائتة، بمعنى أنه فاته أكثر من صلاة، ففي هذه الحال يؤذن أذانا واحدا بين يدي هذه الفوائت، ويقيم لكل فائتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لفائتة الظهر والعصر في غزوة الأحزاب عندما شغل عنهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يعلم أن الأذان والإقامة مشروعتان للمصلي في حال الفعل والأداء وفي حال القضاء للفوائد، فإنه لا فرق بين هذا وذاك في مشروعيته لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل لذلك أيضا حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. وهذا يدل على أنه عند حضور كل صلاة يشرع للمصلي أن يؤذن وأن يقيم. هذا ما أفاده هذا الحديث. نعم.
وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما.
هذا الحديث حديث عبد الله حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة الأذان والإقامة للصلاة المجموعة. الصلوات أيها الإخوة أوقاتها خمسة في حال السعة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه خمسة أوقات في حال السعة كتبها الله تعالى على أهل الإيمان، كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقت لا يجوز التقدم عليه ولا التأخر عنه، ولا خلاف بين أهل الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على الصلاة فعلا، أي أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على وقت الصلاة، بل يجب أن يأتي بها بعد دخول الوقت، كما أنهم مجمعون على أنه لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر من عظائم الإثم وكبائر الذنوب، وهو من أسباب حصول الهلاك وحبوط العمل، كما جاء ذلك في ما رواه مسلم ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا ليس خاصا بصلاة العصر فحسب، بل هو شامل لكل الصلوات، هذا شامل لكل الصلوات، فكل الصلوات على هذا النحو من أن تركها وإخراجها يوجب حبوط العمل على الراجح من قولي العلماء، وليس خاصا بصلاة العصر، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر دون غيرها، لأن صلاة العصر قد أمر الله بالمحافظة عليها على وجه الخصوص بعد الأمر بالمحافظة على كل الصلوات، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم إن الصلوات في حال العذر لها ثلاثة أوقات، إذن أوقاتها في حال السعة كم؟ خمسة، خمسة أوقات، وأما في حال العذر فهي ثلاثة أوقات، الفجر وقت، والظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت. وما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الحديث حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مزدلفة، بيّن فيه كيف يفعل بالأذان والإقامة إذا صلى الصلاة مجموعة. إذا كانت الصلاة على أوقاتها فإنه يؤذن ويقيم لكل صلاة بلا خلاف، والعلماء مجمعون على هذا أنه إذا جاء الأذان إذا جاءت الصلاة في وقتها، وإذا فعل الإنسان الصلاة في وقتها فإنه يؤذن لها ويقيم، لكن إذا جمع الصلاة لعذر كان يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فكيف يؤذن ويقيم؟ ساق المصنف رحمه الله هنا بإسناده ما نقله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، وذلك في حجة الوداع، والمزدلفة هي جمع، ويأتيها بعد الوقوف بعرفة، والمجيء إليها هو المذكور في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمزدلفة هي المشعر الحرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أفاض من عرفة جاء إلى مزدلفة ونزل بها، وكان أول ما يعمل قبل أن ينزل رحلة البدء بالصلاة امتثالا لما أمر الله تعالى في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وكان أول الذكر هذا الأذان وهذه الصلاة التي كان يباشرها صلى الله عليه وسلم ويبادر بها إذا جاء إلى المزدلفة. قال جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، صلى بها المغرب والعشاء جمعا، وكان جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من مزدلفة من عرفة إلا بعد أن غربت الشمس وذهبت الصفرة، يعني ذهب الوهج الذي يكون في الأفق بعد مغيب الشمس، ثم إنه لم يصل صلى الله عليه وسلم المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، فكان جمع تأخير. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء، وكانت صلاته بأذان واحد وإقامتين، أذان واحد للصلاتين، لأن الصلاتين إذا جمعتا كانت كصلاة واحدة فيما يتعلق بالأحكام المتصلة بالأذان وجمع من الأحكام الأخرى، لأن الوقتين يصيران وقتا واحدا. ولذلك الجامع للصلاتين من جمع صلاتين فإن له أن يصلي في أول الوقت وفي أوسطه وفي آخره. فعلى سبيل المثال وقت الظهر والعصر حال الجمع من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر على حد سواء، يصلي في أول الوقت في أوسطه في آخره، لا فرق في ذلك فيما يتعلق بوقت الصلاة المفروض، الوقت الصلاة المفروض لهاتين الصلاتين. وكذلك العشاء يبتدئ وقت صلاة العشاء من غروب الشمس إلى انتهاء وقت صلاة العشاء، كل الوقت وقت واحد. وبعض الناس يتحرز أو يتحرى ألا يصلي بين الوقتين ويقول ننتظر حتى يدخل وقت الأخرى، هذا من الغلط الذي يقع فيه بعض الناس ولا دليل عليه، بل كل الوقت وقت واحد من دخول وقت الأولى إلى خروج وقت الثانية في صلاة الظهر والعصر وفي صلاة المغرب والعشاء. وبالتالي لما كان الوقت وقتا واحدا فإنه لا يحتاج إلا إلى أذان واحد، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق في صلاة الظهر والعصر في عرفة، فإنه صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا وصلى الظهر بإقامة والعصر بإقامة، لم ينقل عنه غير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أنه إذا جمع المؤمن بين صلاتين فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، هذا أرجح الأقوال فيما يتعلق بصفة الأذان والإقامة فيما إذا جمع بين الصلاتين. وثمة أقوال أخرى بناء على ما جاء من الروايات المختلفة في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته بالمزدلفة لما جمع المغرب والعشاء، فإن رواية جابر وهي أثبت الروايات وأصحها وأحفظها وأقواها، قال فيها رضي الله تعالى عنه: فصلى بها أي في مزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال وله أي لمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وهذه رواية مختلفة عن الرواية السابقة، هذه الرواية تفيد أنه لم يقم لكل صلاة إقامة بل أقام إقامة واحدة. وفي رواية أبي داود زاد أبو داود لكل صلاة، وهذه الرواية توافق رواية جابر، لكن هذه الرواية لم تذكر أذانا، ولهذا وقع في ما نقله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اضطراب في صفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة عندما جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما، يعني أنه صلى بإقامة دون أذان. والصواب الذي لا ريب فيه أن رواية جابر أثبت وأصح من رواية غيره في عمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المزدلفة. والعلماء رحمهم الله فيما يتصل بالأذان والإقامة للمجموعة لهم أقوال شتى بناء على اختلاف الروايات. فمن أهل العلم من قال إنه لا يؤذن ولا يقيم كل واحدة منهما، ومنهم من قال يؤذن أذانا واحدا وإقامة واحدة، ومنهم من قال يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة، وثمة أقوال أخرى أوصلها بعضهم إلى ستة أقوال. لكن الذي يترجح من هذا هو أنه في فيما إذا جمع بين صلاتين أو صلى فوائت، فإنه يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة، لأن الإقامة تتعلق بالمكتوبة فعلاً بالمفروضة فعلاً، وأما الأذان فإنه يكفي كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان لكل الصلوات المجموعة كما فعل ذلك في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة في نمرة لما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ضحى في بعد خطبة عرفة في يوم عرفة، ولم ينقل عنه أنه فعل غير ذلك. وعلى هذا فإذا جمعت بين صلاتين فإن السنة أن تؤذن أذاناً واحداً وأن تقيم لكل صلاة إقامة واحدة ولا تكتفي بإقامة واحدة للجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وعائشة في إثبات أن الفجر يؤذن له أذانان: أذان قبل دخول الوقت إعلاما بقرب دخوله ودعوة لمن يريد التهيؤ للصوم بالأكل ونحوه، وتنبيها للقائم أن يرجع لقرب وقت صلاة الفجر. ولهذا جاء في رواية بعض الصحابة في الصحيح في سبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يؤذن للفجر قبل وقته، قال: ليرجع قائمكم وليتنبه نائمكم. فكانت العلة والسبب في هذا الأذان المتقدم للفجر هو تنبيه القائم وهو تنبيه النائم وإيقاظه ورجوع القائم وإنهاؤه لصلاته قبل أن يطلع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها في شأن الصلاة يقول فيه المصنف رحمه في شأن الأذان قبل الفجر، يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن قبل الفجر. وهذا معنى قوله يؤذن بليل، لأنه أذان يقصد منه التنبيه للقائم والإيقاظ للنائم. يقول صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا هو المؤذن الثاني الذي كان يؤذن للفجر، فالفجر كان له أذانان على وقت النبي صلى الله عليه وسلم: الأذان الأول الأذان السابق ما كان ليلا قبل دخول الفجر وتبينه، والأذان الآخر عند تبين الفجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فلا يكون هذا مانعا للأكل والشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا، أي لا يمنعكم ذلك من الأكل والشرب إن أردتم صياما، حتى ينادي أي حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وله جلالة وقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في قتال أو في سفر استخلفه على المدينة في عدد من المرات، قيل استخلفه 13 مرة وقيل غير ذلك. والمقصود أن عبد الله ابن أم مكتوم كان يؤذن رضي الله تعالى عنه إذا تبين الفجر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو حتى ينادي ابن أم مكتوم، لأنه كان لا ينادي ولا يؤذن إلا إذا حضرت الصلاة، إذا حضر وقتها وتبين الفجر الصادق وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذلك قال الراوي وكان رجلا أعمى، أي إن عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى لا يبصر، لا ينادي أي لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي حتى يخبر بأن الصبح قد تبين وأن الفجر قد ظهر، عند ذلك كان يؤذن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا الحديث يدل على جملة من الأمور. الأمر الأول يدل على مشروعية الأذان السابق لدخول وقت الفجر، وهذا ما عليه جماهير علماء الأمة، وهو قول أكثر الفقهاء، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه لم يرى مشروعية هذا الأذان، وهو مردود، وهذا القول مردود عليه بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال إن بلالا يؤذن بليل، فدل ذلك على أن أذان بلال ثابت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل دخول الوقت. ثم أيضا يدل هذا الحديث يدل على أن أذان الفجر يجب أن يتحرى فيه الإنسان الوقت وأن لا يؤذن حتى يتبين الصبح، ولهذا إذا شك المؤذن هل أذن الفجر أو لا، هل تبين الفجر أو لا، إذا شك المؤذن هل تبين الفجر أو لا، فإنه ينتظر حتى يتيقن ظهور الفجر وتبينه، حتى يتيقن ظهور الفجر وتبينه، لأن الأصل بقاء الليل، فإذا لم يزل الشك باليقين فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك قال فإنه كان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفيه من الفوائد جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بحضور الوقت، وقد كره جماعة من العلماء أذان الأعمى لأن الأذان مرتبط بعلامات تدرك بالبصر، والأعمى لا بصر له فلا يكون مؤتمنا على الأذان لأنه لا يدرك الوقت، إذ إنه فاقد للبصر والرؤية التي تعرف بها الأوقات، وهذا فيما إذا كان المؤذن يعتمد على البصر. أما إذا كان المؤذن يعتمد على الحساب كما هو شأن المؤذنين في زماننا هذا، فإن الشأن على معرفة الوقت وإدراك الزمن، ولذلك حتى لو لم يكن عنده من يخبره بتبين الفجر فإن أذان الأعمى اليوم المبني على الحساب والتوقيت لا إشكال فيه ولا حرج فيه ولا كراهية فيه، لأن الشأن كله هو أن يكون عند الأعمى ما يعرفه بأن الوقت قد حضر. ولهذا كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، واليوم يمكن أن يدرك الصباح وأنه تبين الفجر بمعرفة التوقيت الذي ينبه إلى دخول وقت الصلوات. وفيه من الفوائد جواز اتخاذ أكثر من مؤذن للصلاة، وأن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يسد أحدهما مقام الآخر في حال التغيب أو حال التأخر، ولأجل أيضا أن يفارق بين الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت في الفجر والأذان الذي يكون بعد دخول الوقت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول وقت الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه من الفوائد جواز العمل بالقرائن، جواز العمل بالقرائن. وفيه أيضا من الفوائد جواز الاعتماد على أذان المؤذن في الامتناع من الطعام وفي الفطر إذا كان المؤذن موثوقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو حتى ينادي ابن أم مكتوم. فالاعتماد على صوت الأذان في الفطر والإمساك معمول به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان على المؤذنين أن يتحروا وأن يجتهدوا في أن يكون أذانهم موافقاً للواقع حتى لا يغر الناس بأن يفطروا قبل وقت فطرهم أو أن يمسكوا قبل وقت إمساكهم. وفي الفطر الموضوع أخطر من الإمساك، على أنه ينبغي أن لا يلحق الناس مشقة بالأذان قبل الوقت، لأن ذلك مما يترتب عليه فوات مصالح الناس ومنعهم مما أحل الله تعالى لهم. وفيه من الفوائد قرب الوقت بين أذاني الفجر، الأذان السابق لدخول الوقت والأذان الذي يكون بعد دخول الوقت. فقد جاء في بعض الروايات أنه لم يكن بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وفيه من الفوائد أيضا أنه ينبغي للمؤذن أن يؤذن في مكان مرتفع، هذا إذا كان يؤذن ويبلغ الناس بصوته. أما إذا كان يبلغ الناس بوسائل التكبير التي توصل الصوت إلى جهات بعيدة فإنه يؤذن حيث شاء، سواء كان في مكان مرتفع أو في مكان منخفض، سواء كان بين يدي الإمام أو كان في حجرة للمؤذن يؤذن فيها، الأمر في ذلك واسع، لأن المقصود حصل بهذه المكبرات التي استغنى الناس بها عن أن يصعد إلى مكان عال للأذان. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. وفيه أنه لا يجتمع مؤذنان على أذان واحد كما يفعل في بعض الجهات لا سيما في الزمن السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن في مسجده إلا مؤذن واحد، فلم يجتمع بلال وابن أم مكتوم على الأذان في وقت على أذان واحد، بل كان يؤذنان أذانين مختلفين، ذاك أذان قبل دخول الوقت وهو أذان بلال، وأذان بعد دخول الوقت وهو أذان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عن الجميع. أما الاجتماع على الأذان من اثنين فإنه من الأمور التي حدثت فيما بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والهدي الأوفق والأكمل هو لزوم ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه.
هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لأن بعض العلماء استدل به على أن بلالا لم يكن يؤذن قبل الفجر، إلا أن ذلك مردود لسببين: أولا لثبوت أذان بلال قبل الفجر بما نقله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وبما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، وهذا إثبات أنه كان يؤذن قبل دخول الوقت. أما هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله فهو حديث ضعيف، وهذا هو الوجه الثاني، وهو أن هذا الحديث قد ضعفه الأئمة وقالوا إنه قد انفرد به حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو مما انتقد على حماد لمخالفته المحفوظ من شأن أذان بلال رضي الله تعالى عنه. ولهذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ضعفه فقال رحمه الله رواه أبو داود أي في سننه وضعفه، وقد ضعفه الترمذي فقال هو غير محفوظ. ونقل أيضا تضعيفه عن علي بن المديني وعن البخاري وعن الإمام أحمد وعن جماعات من أهل العلم، كلهم ضعفوا هذا الحديث وقالوا إنما يصح هذا الخبر عن مؤذن يدعى مسروح لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زمن خلافته، أنه أذن مرة قبل الوقت فأمره أن يعود وينادي ألا إن العبد نام. وهذا يفيد أحد معنيين، أنه نام بمعنى أنه عاد إلى النوم لتبين أنه أخطأ في الأذان، والمعنى الثاني ألا إن العبد نام أي أنه غفل عن إدراك الواقع من عدم تبين الفجر فأذن في غير الوقت. فكلا المعنيين يفيد أن ذلك تنبيه إلى خطأ المؤذن. وهذا قد ثبت أو هذا قد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو دال على أن المؤذن إذا أخطأ في الأذان فإنه ينبغي له أن ينبه الناس إلى خطأه، وهذا يمكن أن يكون عبر وسيلة التبليغ التي استعملها في الأذان. فإذا أذن بالميكروفون أو بالمكبرات فإنه ينبه أنه أخطأ في الأذان، أخطأ في الأذان بأن ينسب إلى نفسه الخطأ بأي عبارة تفهم ذلك، ولا يلزم أن يقال ألا إن العبد نام، إنما يقول قد أخطأت أيها الناس، الأذان لم يحضر وقته بعد، أو ما أشبه ذلك من التنبيهات التي والجمل التي يحصل بها لفت النظر إلى عدم حضور الوقت، وأن الأذان إما وأن الأذان قد تقدم على وقته، لا سيما في أذان الفجر بل في كل أذان، لأن من الناس من يرقب الأذان، فإذا أذن صلى، فإذا صلى أهل البيوت لا سيما النساء بهذا الأذان المتقدم على الوقت كانت صلاتهم خارج الوقت، وفي هذا إشكال، لأن الصلاة إذا وقعت خارج الوقت لم تبرأ بها الذمة، لم تبرأ بها الذمة. فلذلك ينبغي له أن ينبه سواء كان ذلك في صلاته في أذانه للفجر أو في أذانه للظهر أو لغير ذلك من الأوقات.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه، وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي سعيد الخدري سعد بن سنان رضي الله تعالى عنه، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كلها فيما يتصل بإجابة المؤذن، أي كيف، ما فضل إجابة المؤذن وكيف يجاب المؤذن. المؤذن مشتغل بعبادة جليلة وهي المنادات للصلاة، أجل الأعمال وأفضلها، وقد شرع الله عز وجل لهذه الأمة مشاركة المؤذنين في هذا الذكر بإجابتهم، والإجابة إجابة قولية وإجابة عملية، والبحث في هذه الأحاديث هو بالإجابة القولية. أما الإجابة العملية فهي أن يتوجه المؤمن حيث أمر أن يصلي، ولذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة حيث ينادى بهن، الصلاة في المساجد حيث ينادى بهن، وهذا من سنن الهدى، وهذه هي الإجابة العملية، أن الإنسان إذا سمع النداء توجه إلى المسجد استجابة لهذا النداء الإلهي والنداء الشرعي لهذه الفريضة العظيمة وهذه المكتوبات الجليلة. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما، هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بالصلوات؟ في المساجد. ولذلك الإجابة العملية للصلاة بأن يأتي إليها حيث ينادى بها، حيث يؤذن بها. لكن ثمة إجابة قولية شرعها الله عز وجل لأهل الإسلام، وهي أن يجيب المؤذن في كلمات أذانه. قال رضي الله تعالى، قال رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، أي إذا سمعتم الأذان، فالنداء هو الأذان، كما قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالنداء هو الأذان. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أي فقولوا كما يقول المؤذن. وهذا فيه الأمر النبوي أن يقول سامع الأذان صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، كما يقول المؤذن، أي يجيب المؤذن على نحو ما يسمع منه. وقد جاء تفصيل ذلك في حديث أبي، في حديث عمر وفي حديث معاوية رضي الله تعالى عنهما. فحديث أبي سعيد الخدري فيه الأمر على وجه الإجمال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي أجيبوه بأن تقولوا مثل ما سمعتم منه. فإذا قال الله أكبر يقول السامع الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول السامع أشهد أن لا إله إلا الله، وهلم جرا إلى آخر كلمات الأذان. وسيتبين أن ثمة ما يفارق فيه المجيب المؤذن في بعض جمله، كما سيأتي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن تجيب المؤذن على نحو ما يسمعونه منه. إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن، أي مثل ما يقول في الجمل التي يتكلم بها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إن ذهبوا إلى أن ذلك على وجه الوجوب، فقالوا يجب على سامع الأذان أن يجيب المؤذن، وعليه فإنه إذا لم يجب فإنه يأثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا والأصل في الأمر الوجوب، وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب بل للاستحباب. الأمر هنا ليس للوجوب بل للاستحباب، وهذا الذي عليه جماهير علماء الأمة. ولهم في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قواعد يجرون عليها، ويفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفقها. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ندب لكل من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. وكما ذكرنا أن هذا يشرع لكل سامع، رجلا كان أو امرأة. وقال بعض أهل العلم أيضا يشمل كل سامع للأذان، سواء كان من أهل حضور الجماعات أو من غير أهل حضور الجماعات، كالمريض المعذور في حصول في المعذور عن حضور صلاة الجماعة، أو المسافر، أو من سمعه وهو قد صلى، كان يكون من أهل الأعذار الذين جاز لهم الجمع، فإنه يجيب المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء. فسواء كان من أهل إجابته أو من غير أهل إجابته فإنه يجيب المؤذن، أي من أهل ممن يدعى به أو من غير ممن يدعى به، فإنه يجيب المؤذن لأنه ذكر، والذكر خير للإنسان وعموم الحديث يشمله. وقال بعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء يشمل حتى المصلي، فإنه إذا سمع النداء وهو في الصلاة أجابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولا فرق في ذلك على هذا القول بين أن يكون في صلاة فرض أو صلاة نفل. فإذا كان يصلي وقرأ الفاتحة مثلا، فيقرأ الفاتحة سمع المؤذن، فإنه يقطع قراءته ويجيب المؤذن. هكذا قال بعض أهل العلم عموم الحديث. وقال جماعة من أهل العلم إن هذا في النوافل دون الفرائض، وقال آخرون بل المصلي لا يجيب في الصلاة المؤذن لأنه في شغل، وهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب، أنه إذا كان في صلاته فإنه في شغل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود إن في الصلاة لشغلا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أصحابه وهو في الصلاة رد عليهم السلام أول الأمر، حتى أنزل الله عز وجل قوله وقوموا لله قانتين، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام على المسلمين عليه وهو يصلي. جاء عبد الله بن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أنه قد حدث النهي عن الكلام في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته إن في الصلاة لشغلا، أي اشتغالا عن أن يجيب مسلما أو أن يشتغل بغير ما هو فيه من عمل. فلذلك الراجح وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن المصلي لا يجيب المؤذن. لماذا؟ لأنه مشتغل بالصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. ما عدا هذا كأن يكون مثلا يقرأ القرآن، يعلم العلم، يشتغل بحديث، بوعظ أو ما إلى ذلك، فينبغي إذا أذن المؤذن أن يجيب المؤذن وأن يتوقف للإجابة. الإجابة لها صورتان. الصورة الأولى هي أن يأتي بالجمل بعد المؤذن جملة جملة، فإذا قال المؤذن الله أكبر أجابه وقال مثل ما يقول الله أكبر. والصورة الثانية وهي التي ذكرها بعض أهل العلم أن يجيبه بعد فراغه من الأذان، لكن الأظهر والأقرب في الصورتين وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن يأتي بجمل الإجابة والية لجمل الأذان، والية لجمل الأذان، أي يأتي بها كلمة كلمة، كما دل عليه حديث معاوية وحديث عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن لو أن الإنسان شغل بأن كان مثلا في مكان على سبيل المثال في الخلاء ولا يتمكن من الإجابة لامتناعه عن ذكر الله في الخلاء، فإنه إذا خرج أتى بما فاته من ذكر. أحيانا في كلام وحديث يصعب عليه أن يقطعه، كان يهاتف شخصا في موضوع يصعب عليه أن يوقف المحادثة لإجابة المؤذن، فهنا إذا فرغ من محادثته أتى بما فاته من الأذان ويكون بذلك مجيبا. ما لم يطل الفصل بينه وبين الأذان فعند ذلك يكون قد فاتته سنة الإجابة، لأنها سنة فات محلها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله أو الذي ذكره المصنف قاله البخاري عن معاوية، أي في معنى الحديث حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري مختصرا، فيه أنه قال في باب ما يقول إذا سمع المنادي أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مما يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن هو في غالب جمل الأذان، لكن في جملتين منه، وهي النداء إلى الصلاة والفلاح، الدعوة إلى الصلاة والفلاح، يسن أن يجيب بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن الله أكبر قال السامع للأذان الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في هذا أن كل جمل الأذان ذكر، كل جمل الأذان ذكر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، كلها ذكر إلا الحي علتين، إلا قول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنها ليست ذكرا، إنما هي دعوة، هي دعوة للسامعين أن يجيبوا النداء بحضور الصلاة. ولذلك شرع أن يقابل هذا النداء بالتهيؤ والاستعداد للإجابة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة لي ولا حول لي أن أجيب هذا النداء إلا بالله، ولا قوة لي على الإجابة إلا بالله. فمعنى هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جليلة القدر، يكفيها شرفا وفضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. ومعنى أنها كنز من كنوز الجنة أن ثوابها عظيم وأجرها جزيل، وأنه يفرح بثوابها العبد يوم القيامة كما يفرح العبد إذا وجد كنزا في الدنيا. فالكنز هو المال النفيس الذي يعد للملمات ويفرح به عند النائبات وتقضى به الحاجات، فلا حول ولا قوة إلا بالله لها من الأجر والمثوبة على هذا النحو الذي قاله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبا موسى الأشعري، حيث قال له يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة فإنك لا تجيبه بنفس الدعوة، بل تجيبه بحي بل تجيبه بلا حول ولا قوة إلا بالله، كما دل عليه حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد بين معاوية أن ما قاله في إجابة المؤذن تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال هكذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وقد جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في فضل الأذان، فإن عمر رضي الله تعالى عنه نقل ذلك على وجه مفصل، قال رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم أو فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال السامع أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أي السامع أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أي المؤذن حي على الصلاة، قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال السامع الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال السامع لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك الفضل.